إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب المساجد بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد، ووضحها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة. وأول ذلك اللباس والزينة، فالخروج إلى المسجد يكون على أحسن هيئة من التنظف والتطهر والتطيب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له. أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن آداب المساجد التبكير إليها، فمن آداب حضور المساجد التبكير إليها وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والنوافل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والنداء الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام الاقتراع، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أخرجه الشيخان. وعند مسلم: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. أخرجه مسلم في صحيح. ومن آداب المساجد المشي إليها بخشوع وسكينة ووقار، فيستحب للماشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها في خشوع وسكون وطمأنينة، لأن من قدم إلى الصلاة وهو مطمئن في مشيه كان ذلك أدعى لخشوعه في صلاته وإقباله عليها. وعكسه، من جاء إليها مسرعا مستعجلا فإنه يدخل في صلاته وهو مشتت الفكر والذهن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يسعوا إلى صلاتهم حتى ولو أقيمت الصلاة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجه البخاري ومسلم. وأما ما يقال من الدعاء عند المشي إلى الصلاة، فإنه يستحب للماشي إلى الصلاة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصلاة. ففي حديث مبيت بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة رضي الله عنها قال في آخره: فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي فأعلمه بها، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. أخرجه مسلم. ولفظ أبي داود: ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. الحديث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو نحوهما عن حضور المساجد. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أخرجه البخاري في صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. أخرجه البخاري ومسلم. ويقاس على الثوم والبصل والكراث كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين كالدخان، أو الروائح الكريهة التي تنبعث من الجسد، أو الملابس المنتنة. فعلى المصلي تفقد نفسه قبل حضور المساجد حتى لا يؤذي المصلين فيأثم بذلك. ومن آداب حضور المساجد التسوك، لأنه تنظيف للفم مما علق به من الروائح الكريهة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد والنسائي. ويستحب للداخل إلى المسجد أن يقول: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد قال: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المسجد وعند خروجه منه. فعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وعند أبي داود: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث صححه الألباني. ويستحب للداخل إلى المسجد أيضا أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قال: قلت نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه. ففي دخول المسجد سنة ذكرها أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ومن المعلوم عن أهل الحديث أن قول الصحابي من السنة أن ذلك له حكم الرفع. وقد بوب البخاري على حديث عائشة المتقدم بقوله: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. ثم ساق أثر ابن عمر فقال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ومعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما، معروف عنه شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى حتى إذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. فيستحب للداخل إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى، لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن المسجد أشرف الأماكن فناسب تقديم اليمنى لشرفه. وعند الخروج منه تقدم الرجل اليسرى لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأماكن غير المسجد دونه في الشرف. ومن عادة الشرع أن جعل اليد والرجل اليمنى لمباشرة الأشياء الفاضلة الكريمة، وجعل الشمال لمباشرة الأشياء الوضيعة. والقاعدة العامة في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث في الصحيحين وقد مر. قال ابن علان رحمه الله: وخصت اليمنى بالدخول لشرفه، واليسرى بالخروج للأشياء، لأن الخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول، وهذا مما ينبغي الاعتناء به كسائر الآداب. وعلى الداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن الذي يدخل المسجد يبدأ بركعتين هما تحية المسجد، وهي ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة لأمره بها صلى الله عليه وسلم أصحابه في كذا موضع، كحديث أبي قتادة السلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجاه في الصحيحين. والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخر، كحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي آخر الحديث قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث في الصحيحين. إذن فالمفروضات خمس صلوات وليس فيهن تحية المسجد. قالوا: فليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة لأمره بها صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في أكثر من موضع. ويتقدم الداخل إلى الصف الأول ويدنو من الإمام، فمن آداب حضور المساجد التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه مسلم. لو تعلمون ما في الصف الأول أو ما في الصف المقدم لكانت قرعة بينكم، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب الجمعة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة: عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. في الحديث الذي قبله: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. في هذا الحديث: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أحمد بلفظه والحاكم، وقال عقبة: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في صحيح السنن. وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وما معنى يدرك تكبيرة الإحرام؟ أي يحضر تكبير الإمام ويشغل عقبها بعقد صلاته. وفي الصف الأول مزايا عظيمة ذكر ابن حجر بعضا منها، فمن مزايا الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. وقد قال الإمام أحمد: يلي الإمامة الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان. فمن السنة أن يتقدم في الصف الأول أهل الفضل والسن، وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم، ويتعمد الوقوف خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقال النووي في شرحه في هذا الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإحرام، ولأنه ربما احتاج إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره من الجهلة أو العامة أو الأطفال ونحو ذلك، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. وأما الأمر بتسوية الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف خلفه في الصلاة في كل صلاة مفروضة. يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية: من إقامة الصلاة. والحديث في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنه الحذف، والحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة صغار الغنم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنه الحذف. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود. وأخرج آخره من قوله: ومن وصل صفا، ابن خزيمة والنسائي، وصححه الألباني. وأخرج مسلم في كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بين السواري أو عن الصف بينها. فالنهي عن الصف بين السواري دل عليه ما رواه معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر إلا عند الاضطرار كما وقع له. وقد روى ابن القاسم في المدونة والبيهقي من طريق أبي إسحاق عن مهدي كرب عن ابن مسعود أنه قال: لا تصفوا بين السواري. وقال البيهقي: وهذا والله أعلم، لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف. وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. وذكر ابن قدامة في المغني قال: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي. وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأنه لا دليل على المنع. ولنا أي في المنع ما روي عن معاوية بن قرة، ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها. وفي الفتح قال: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. قال شيخ الألباني: وفي حكم السارية المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف الأول، وتارة يقطع الصف الثاني أيضا، وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله، لأن الإمام يقف بجانب درجة الدنيا منها. فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث. ومثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع الصف دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه، لبعد الناس أولا عن التفقه في الدين، وثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه. وينبغي أن يعلم أن كل من سعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفأة التي تقطع الصف، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود بسند صحيح. قال الألباني: كما بينته في صحيح أبي داود. فهذا من كلامه في السلسلة الصحيحة. متابعة الإمام وعدم الوقوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا يدل على الدخول مع الإمام في أي حال كان عليه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في شرحه، واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. وبهذا أخذ من رأى أن المأموم إذا جاء في التشهد الأخير يدخل مع الإمام، لا لأن عموم الحديث يقتضي هذا، إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ويستحب السلام على المصلين ويردون بالإشارة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأقرهم على ذلك ورد عليهم السلام. منها ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وكذا قال الألباني. وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال إسحاق بن منصور المروزي في المسائل: قلت يعني لأحمد يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد، قال: كان يشير. قال المروزي: قال إسحاق كما قال أحمد. قال شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على إلقائه، كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة، وهي مخرجة في غير ما موضع. وعلى ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بها والتلطف في تبليغها وتطبيقها، فإن الناس أعداء لما جهلوا، ولا سيما أهل الأهواء والبدع منه. الشيخ رحمه الله مع تقريره لهذه السنة لما ورد فيها من الأحاديث الثابتة، ومع دعوته إلى الأخذ بها، إلا أنه وصى بالتلطف في التبليغ وفي التطبيق حتى لا تكون فتنة، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ولا سيما أهل الأهواء والبدع منه، ولأنك إذا فاجأت الناس بما لا يعلمون كان ذلك فتنة على بعضهم. فينبغي أن يبدأ بالبيان العلمي قبل التطبيق العملي، فهذه هي طريقة الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا أراد الإنسان أن يبلغ المسلمين شيئا فينبغي عليه أن يعلمهم ذلك الشيء، وأن يفيض في ذلك، وأن يوضحه، وأن يزيل الشبهات التي تعلق به، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق. وليس معنى ذلك أنه لا يأتي بالسنة، ولكن كما قال الألباني رحمه الله تعالى: والتلطف في تبليغها، أي على من تمسك بالسنة أن يتلطف في تبليغها وتطبيقها، لأن الناس أعداء لما جهلوا، لا سيما أهل الأهواء والبدع منه. وقد جاء في فضل القعود في المساجد وانتظار الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. الحديث في الصحيحين، وهذا من رحمة الله بعباده وجزيل كرمه أن رتب على جلوسهم في المساجد وانتظار الصلاة كأجر المصلي، ثم جعل ملائكته يدعون لمنتظر الصلاة في المسجد بالرحمة والمغفرة والتوبة. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الثواب ودعاء الملائكة لمنتظر الصلاة مقيد بأمور: أولاً أن تكون الصلاة هي التي تحبسه عن الذهاب إلى أهله أو شغله، ثانيا أن دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة مرهون ببقاء المصلي في موضعه الذي صلى فيه. وفيه وجه آخر، وهو أن دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة يشمل من كان ينتظر الصلاة في المسجد وفي موضعه الذي صلى فيه. وسياق الأحاديث يقوي الأول، من كان ينتظر الصلاة في المسجد. ثالثا أن ثواب منتظر الصلاة ودعاء الملائكة له ينفى بالإحداث أو الإيذاء، فالإيذاء أن يحصل منه الأذى للملائكة أو للمسلم بالفعل أو بالقول، قاله ابن حجر. وأما الإحداث فأن يأتي منتظر الصلاة بناقض من نواقض الوضوء. ويجوز الاستلقاء في المساجد، فلا بأس بالاستلقاء في المسجد، فقد استلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، ولكن ينبغي الأمن من كشف العورة، لأن وضع الرجل على الأخرى مظنة كشف العورة، ومن أمكنه التحرز من كشف العورة فلا يمنع من ذلك. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى في المساجد أن يتحول الرجل من مجلسه إلى غيره إذا نام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. الحديث متفق عليه. والحكمة في الأمر بالتحول ما ذكره الشوكاني في النيل، إذ قال إن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي أمر بالانتقال منه. وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. ويجوز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك. ولقد كان أصحاب الصفة رضي الله عنهم ينامون في المسجد كما عند البخاري في الصحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينام في المسجد قبل أن يكون له أهل. فعن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، والذي فيه هذا اللفظ وهو أعزب لا وهو عزب كما هو المشهور، ولكن وهو شاب أعزب لا أهل له كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتلم المسلم وهو نائم في المسجد فعليه أن يسرع بالخروج منه حين يستيقظ ليغتسل من الجناب. وقد ورد النهي عن البيع والشراء في المساجد، فلا يجوز البيع والشراء في المساجد، فهي لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتعليم الناس أمور دينهم إلى غير ذلك. ومن رأى رجلا يبيع أو يبتاع في المساجد فليدع عليه وليقل لا أربح الله تجارته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وحول البيع أو الشراء في الغرف أو الصالات الملحقة بالمسجد أو القاعات المخصصة للصلاة، قالت اللجنة الدائمة: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة. قالت اللجنة الدائمة: أما الغرف ففيها تفصيل، فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه أي في المسجد فليس لها حكم المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد. انتهت الفتوى. واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من سمع رجلا يبيع أو يبتاع في المساجد، على من سمعه أن يقول له: لا أربح الله تجارتك. وظاهر اللفظ أنه لا فرق بين العالم بالحكم أو الجاهل به. وورد النهي أيضا عن نشدان الضالة في المساجد، أي عن النداء والسؤال عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعند أحمد: لا أداها الله عليك. وعند الدارمي: لا أدى الله عليك. وعلى هذا فمن سمع من ينشد ضالته فليقل: لا ردها الله عليك، أو لا أداها الله عليك، أو لا أدى الله عليك، والمعنى واحد. فمن سمع من ينشد ضالته أي في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، ولا أداها الله عليك، ولا أدى الله عليك، والمعنى واحد. قالت اللجنة الدائمة: السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا لضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته وانتفاء ما يزيل عوزه ولم يتخط رقاب الناس ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين كأن يقطع عليهم ذكرهم أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم، قالت اللجنة: فلا بأس بذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن يعني ولده، فأخذتها فدفعتها إلي. قال المنذري وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه، فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة بالشروط التي مرت. أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضر بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال وينهى عن رفع الصوت في المسجد. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته أي ستر حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه. والحديث في الصحيحين. وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. والمتأمل في الحديثين يجد أن ظاهرهما التعارض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من رفع صوته في المسجد، وإنما أمر كعبا رضي الله عنه بوضع الشطر من دينه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤخر البيان عن وقت حاجته. وأثر عمر رضي الله عنه يدل على كراهية رفع الصوت في المسجد، وعمر رضي الله عنه أجل من أن ينكر على أحد بدون دليل يعلمه، فهذا له حكم الرفع. ولعل هذا يؤيد ما ذهب إليه مالك في إحدى روايتين، التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا. قاله ابن حجر. والمقصود من ذلك تعظيم بيت الله وشعائره. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وورد النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد قبل الصلاة، لا عند دخوله بل عند الخروج إلى المسجد قبل الصلاة، وجوازه بعدها. والدليل على ذلك أي في النهي عن تشبيك الأصابع ما ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه غير مرة في المسجد وخارجه، مما يدل على جواز تشبيك الأصابع مطلقا، كحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سهوه في الصلاة قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وهو في الصحيحين. وطريق الجمع في ذلك أن يقال إن النهي عن تشبيك الأصابع يكون قبل الصلاة لأن العامد إلى المسجد في حكم المصلي، وبعد انقضاء الصلاة يكون المصلي في حكم المنصرف من الصلاة فلا يكره له. وجاء النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، فإن النهي لمن أدركه الأذان وهو فيه عن الخروج من المسجد دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره أصحابه رضوان الله عليه. من كان عنده عذر يسوغ له الخروج من المسجد كتجديد وضوء ونحوه فلا تثريب عليه. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج الرجل من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم في الصحيح وله حكم الرفع ولو كان من كلام أبي هريرة، لأن مثل هذا التأثيم، لأن إثبات المعصية لا يقوله الصحابي بمجرد الرأي، ولم يكن له أن يجتهد في مثل هذا وحاشاه، فلا بد أن يكون عن علم مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورد عنه رفعه إلى النبي لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وقال الهيثمي رواته محتج بهم في الصحيح، فلا يجوز لمن أدركه الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يؤدي الصلاة المكتوبة إلا لعذر، لأن من خرج بعد الأذان بدون عذر قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة، فيكون سبباً في تفويت صلاة الجماعة والتأخر عنها، ولأن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان، لأن في الأذان حي على الصلاة، وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صلى فيه. إن في الأذان لطلباً للإقبال على الصلاة وحضور المساجد للصلاة، وهذا الخروج ينافي ذلك. ثم إن في الخروج حينئذ تشبهاً بالشيطان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله: ويشبه أن يكون الزجر عن الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن لئلا يكون الخارج متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. ثم ذكر أثر أبي الشعثاء رحمه الله. وورد النهي أيضا عن اتخاذ المساجد طرقا. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. حسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. صححه في صحيح الجامع أيضا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور داخل المسجد بآلة حادة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. والحديث في الصحيحين. قال المناوي في الفيض: وليس المراد خصوص شيء من ذلك، بل ألا يصيب معصوما بأذى بوجه كما دل عليه التعليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان الرجل المكان من المسجد، أي ألا يتخذ المرء لنفسه مكانا ثابتا في المسجد. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني. وقال ابن خزيمة في صحيحه: وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله. قال العيني رحمه الله قوله: وأن يوطن الرجل من إيطانه البعير، فيه وجهان: أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، وألا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حين يضعهما بالأرض على سكون ومهل. وذكرهما الخطابي ولا دلالة في الحديث على الوجه الثاني فافهم. وهذا الأمر إنما من كلامه هو لا من كلامي، فهو يقول ولا دلالة في الحديث على الوجه الثاني فافهم، هذا كلام العيني رحمه الله تعالى. وورد النهي أيضا عن زخرفة المساجد وعن الإسراف في تزيينها، وهذا النهي لا يؤبه له ولا يؤبه به، ويتورط الناس في المخالفة تورطا قبيحا، فإن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. فإن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يبني القوم مسجدا ثم يتباهون بهذا المسجد على قوم آخرين بنوا مسجدا، فالتباهي في المساجد من أشراط الساعة وقد فشى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال رحمه الله تعالى عن الألباني وفي هذا الحديث والذي قبله: كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وبكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة، كما قال الصنعاني. وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أي فائدة للمسجد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقرض أي والبرد، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وزخرفتها ليست من ذلك في شيء، ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه بقوله: وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني فتشغل الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المسجد القريب، فمن آداب المساجد ألا يهجر المسجد الذي يلي المرء، فألا يهجر الرجل المسجد الذي يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد، أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، بل هو مخرج بطرقه في السلسلة الصحيحة: ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد. وذلك مشروط بألا يكون المسجد القريب مسجد بدعة أو كثرت فيه المنكرات، فإنه يتوجب عليه حينئذ أن يذهب إلى مسجد آخر سواه إن استطاع، تقام فيه السنة ويدعى فيه إلى منهاج النبوة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على نظافة المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. قال النووي: المراد دفنها في تراب المسرد ورمله وحصاه إن كان فيه تراب أو رمل أو حصى، وإلا فليخرجها. وكان مسرد النبي صلى الله عليه وسلم متكوكا بالحصباء ولم يكن مفروشا، لذلك دل على دفن النخامة في الرمل أو في الحصباء أو في التراب. وأما إذا لم يوجد فليخرج به. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم وهو في المسرد فليغيب نخامته، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسرد خطيئة وكفارتها دفنها. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، وابن طاب اسم نوع من التمر، وفي يده عرجون بن طاب أو ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: أروني عبيرا، هو أخلاط من الطيب تجمع الزعفران أو تجمع بالزعفران. قال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. رواه مسلم في صحيح. وهذا الأدب، بل هذا الواجب، مما يغفله كثير من المسلمين، بل إن كثيرا منهم يتعمد توسيخ المسجد، كثير من المسلمين لا يبالي ويعامل المسجد معاملة هي أدنى من معاملته لبيته، فإنه في بيته يتحرز فلا يلقي شيئا لا يحتاجه، ولا يتعامل مع فرش بيته بطريقة غير لائقة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما في المسجد فإنه يأخذ راحته كما يقول، وهذا حرام لا يجوز كما مر في الأحاديث، بل إنه ينبغي أن تراعى حرمة المسجد فوق مراعاة حرمة البيت، لأن البيت بيت العبد، وأما المسجد فبيت الله تبارك وتعالى، وبيت الله أحق بالمراعاة. وأهل التقى والعلم كانوا يحافظون على المسجد، فإن رجلا طرح في مسجد البخاري أو في مجلسه شيئا من الأذى أو من الهوام، فكان البخاري رحمه الله كما يروي الراوي عنه يغافل الناس، حتى إذا وجد منهم غفلة أخذه بين أصبعين، فأخذ الأذى أو القذى الذي طرحه بعض الحاضرين، أخذه من أجل أن ينحيه عن المسجد، فهذه واحدة، وأخذه بطريقة خفية حتى لا يراه أحد، ليكون عملا بينه وبين ربه، ثم بعد ذلك طرحه خارج المسجد. لذلك كان البخاري، أما الذين يريدون أن يصلوا من العلم إلى مبالغ عالية وهم لا يراعون حرمة بيت الله تبارك وتعالى، فدون وصولهم خرط القتاد وإن كان يسيرا في هذه الأعصار. ويستحب إظهار الزينة لصلاة الجمعة والعيدين، فيستحب للمسلم أن يتخذ لصلاة الجمعة والعيدين ثوبا جميلا يتجمل به، لأن لبس الجميل من الثياب لصلاة الجمعة والعيدين مرغب فيه من الشارع. يدل على ذلك ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء على باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. الحديث وهو في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه اتخاذ الحلة الجميلة للجمعة وعند استقبال الوفود، وإنما أنكر لبس مثل هذه الحلة التي فيها الحرير. فبهذا يعلم أن التجمل للجمعة والعيدين وللوفود مرغب فيه. ومن الزينة أن يمس القادم إلى الجمعة من الطيب أو الدهن، وفيه ترغيب عظيم. فقد روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري في الصحيح. وللنساء مزيد آداب ينبغي عليهن أن يراعين ذلك عند حضور المساجد. لا تمنع المرأة من شهود المساجد، ولا ينبغي منعها منه ما دامت أنها لم ترتكب محذورا شرعيا. جاء ذلك صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. أخرجاه في الصحيحين. قالت اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه. ثم قالت اللجنة بعد أن أوردت الأدلة من الكتاب والسنة: فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت أدب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، فإنها لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب ومرض، فإنها تمنع من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة. تنفرد النساء عن الرجال عند حضور المساجد بأمور عدة، منها ألا تتطيب أو تتزين بما يدعو إلى الفتنة. فأما الطيب فورد فيه نص بخصوصه، قالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. وأما الزينة الأخرى فمتى تجملت المرأة تجملا يحرك الغرائز أو يوقظ الفتنة فإنها تمنع درءا للفتنة وإغلاقا لموارد الشر، ولا تمكث الحائض والنفساء في المسجد، فلا يجوز دخول الحائض والنفساء ولا الجنب إلى المسجد إلا إذا كانوا عابري سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. من الأدلة على منع الحائض من دخول المسجد والنفساء قياسا عليها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: إني حائض، ففيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه إلا ما استثني، والعلة هي خوف تلوث بقعة المسجد بنجاسة الدم، فإذا أمن ذلك فقد رخص فيه بعض أهل العلم. ويجوز للمستحاضة أن تدخل المسجد بل وتعتكف فيه، مع أن العلة قائمة التي منعت الحائض والنفساء لأجلها، لأن المستحاضة ينزل عليها الدم أكثر مما ينزل على الحائض والنفساء ربما، ومع ذلك فإنها تدخل المسجد وهي تصلي وتعتكف في المسجد، ولكن مع التحرز من تلوث المسجد بالنجاسة. روت عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة، أخرجه البخاري. النساء يصلين خلف الرجال ولا يختلطن بهم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ومن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابتعاد الرجال عن النساء في المسجد أنه كان إذا صلى يمكث في مصلاه يسيرا من أجل أن ينصرف النساء قبل الرجال وينقلبن إلى بيوتهن قبل أن يدركهن الرجال عند الخروج من المسجد ويحدث الاختلاط بهن. فعن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، أخرجه البخاري في الصحيح. فهذه جملة من آداب المساجد تتعلق بالرجال والنساء معا، ومنها ما يتعلق بالرجال وحدهم، ومنها ما يتعلق بالنساء وحدهن. على المسلم أن يتعلم هذه الآداب وأن يلتزمها وأن يعلمها أهله ومن تحت يده، من أجل أن يعم التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت المسلمين وفي طرقاتهم وفي مساجدهم وفي جميع محلاتهم. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وسائر المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير.